إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنظرا لبعض الظروف الخاصة إن شاء الله سنتبع في محاضرات نحو الأمية التنبؤية بالتفصيل من الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، وغالبا حيكون بالتبادل مع التفسير، يعني أسبوع في هذا وأسبوع في التفسير إن شاء الله. فهذه المرة نطرح تفسير سورة المحاضرات، وإن شاء الله نلغي الموضوع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا فسرنا تقريبا قسما من سورة المحاضرات في إحدى الندوات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين يقدمون معنا في غد الخميس يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة القتال بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصرح في ابتدائها باسمه الشريف، وسمى السورة به، وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم، وختمها باسمه محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه بالصراط الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفوز بقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. كما ترون في سورة القتال أو سورة محمد عليه الصلاة والسلام، نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح باسمه، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها باسمه ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات باشتراط أن الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأذرا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمي: سميت بها لدلالة آيتها على سلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم ولا يحترمه غاية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه غاية الاحترام، فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18، وقيل هي مدنية إلا آية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند أو لعل من استثنى هذه الآية بالذات من كون السورة المدنية وذهب إلى أنها مكية هذا النداء: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، يعني لعل قائل هذا المذهب استند إلى قول عبد الله قال عنه: ما كان يا أيها الذين آمنوا نزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس نزل بمكة. أي نعم. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمصطلح، يعني لابد كان أن عبد الله بن مسعود إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذه القاعدة ليست مصطلحة، ليس يفترض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يكون بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة، لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. وقال تعالى قل يا أيها الناس قد جاءتكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. كذلك الصور البدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في مجتمع المسلمين بالذين، فيغلب على الصور البدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وسورة البقرة المدنية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم للمن والأذى. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذن الغالب أن السور المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس. السور المكية يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا. لكن يوجد صور مدنية وفيها يا أيها الناس. صور مدنية كآية الحجرات هذه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. في البقرة في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. وفيها أيضا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها يا أيها الناس يا أيها اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن كنتم في غير أهلكم. ذهب إليه بعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر الصورة آية المكية هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه الصورة بآداب جليلة أدب الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوصيل والترجيل. قال بعض العلماء كانت العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في بالناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب. وقد طلبوا بآداب تناسب علي إيمانه لما كان إيمانهم إيمانا عليا عظيما. من أجل ذلك طلبوا بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن اغتفر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح لبعض هذه الآداب ممن هو دونهم في المرتبة وفي الإيمان. لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم لا ترفلوا ما ملح لكم في التوراة والإنجيل. كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح وهذا تناسب الصور خاتمة الفتح متناسقة خاتمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله لأن يؤمن ونص في الكتب السابقة أمرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء الله عليهم قبل أن يخلقوا في التوراة. كذلك قال ومثلوا في الإنجيل كزرع أخرج قطعه إلى آخر السورة الكريمة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما ملح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لم ينلها غيركم من الأمم فقابلوها. قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اكتراث في الخطاب. أو سوء قصد في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافلكم، وليكن علمكم منبئا بسليم سرائركم. يقول الله تبارك وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير: أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب: فلان يقدم بين يدي الإمام، فلان يقدم بين يدي الإمام، بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يسارع إلى الانتفاع قبل أن يستأذن أو قبل أن يأمره به إمامه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وتقدموا إما متعجل حدث مع مفعول، لأنه أريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه؟ يكون متعدد مثلا، يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، فيكون فعل متعدد لكن حدث مفعول. لا تقدموا يعني ايه؟ قولا ولا فعلا، فيكون متعدد لكن لم يقول ولا حدث مفعول. ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم ليعم كل ما يصح تقديمه، فيذهب الوهم كل مذهب. فهذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعدل حدث مفعوله، أو أنه فعل متعدل لكنه نزل منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول، كما تقول: فلان يعطي ويمنع. أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط، ولكن أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا، وأحسن ذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعدد؟ متعدد، كذلك يمنع متعدد. لكن لما تقول فلانا يعطي ويمنع، أنت تريد فقط أن تثبت له صفة الإعطاء وصفة الهدم، ولا تقصد أن تذكر يعطي ماذا أن يمنع ماذا. فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعدد لكنه نزل منزلة اللازم، لماذا؟ لأننا لا نقل بالمفعول، لعدم القصد إلى المفعول، أو أن الفعل لازم، أو أن الفعل لازم، لازم يبقى لا تقدمه يكون مضارع قدم، قدم اللازمة، قدم اللازمة تساوي إيه؟ تقدم، تقدم فلان، هذا لازم أم متعدد؟ لازم، زي خرج فلان، ذهب فلان، وضح كذلك تقدم لا تقدمه من إيه؟ هي مضارع قدها اللازم، وهو يكون بمعنى تقدم، يعني لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فإن قدم يرد بمعنى تقدم كبين، فإنه متعدد ويكون لازما بمعنى تبين. وفي هذه الجملة تجوزان، في هذه الجملة تجوزان، أحدهما في بين اليدين في قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فإن حقيقة ما بين العضوين، بين يدي فلان يعني بين اليدين، واضح، فتجوز به عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال، واضح، فكلمة بين يدين، بين يدين مقصود به الجهتين بين اليمين والشمال، قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما. قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: لما تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال رضي الله عنه: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن كان بكثير يقول أنه جيد، لكن حقيقة الحديث منكر، الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما حقق ذلك كثير من الأئمة. لكن الشاهد هنا بفضل صحته انه اخر رايه ونظر واجتهادا الى ما بعد الكتاب والسنه، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الامام ابن جرير رحمه الله تعالى: لا تقدموا بضم التاء، لا تقدموا بضم التاء، هذه قراءة الأمصار، وهي القراءة التي لا تستريح القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها. وقد حكي عن العرب: قدمت في كذا وتقدمت في كذا. أي نعم. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية أيضا: قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يجوز للإنسان أبدا أن يتعرض أو يضع المتاريخ في طريق السنة أبدا، كما قال سفيان: دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. فهذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيجاب اتباعه والابتداء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة: قل له إن أبا بكر رجل أسيف، أسيف يعني سريع البكاء والحزن لرقة قلبه، قولي له إن أبا بكر رجل أسير، وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فأمر عمر فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس، إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. طبعا الخطاب هنا إن كنا يصيب الجمع، لكن مراد به من عائشة فقط، يعني هو يصيب الجمع لكن المقصود أنت من صواحب يوسف. والمقصود كما قال القسطلاني رحمه الله تعالى، المقصود من قوله إن كنا لأنتن صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف لأنكم تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة لنسائهم. قالت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسير، فإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي بالناس. فأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة لنساء. لكن مرادها أمر زائد على ذلك في الحقيقة، أمر زائد على ذلك، وهو ألا يتشاءم الناس به، خشية أن لو أن أبا بكر خلف رسول الله عليه في الإمامة سوف يتشاءم الناس أنه أول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاة، فخشية أن يتشاءم الناس من أبيها، فأرادت أن تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقة امرأة العزيز استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة، وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد اتركها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن، ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والضيافة، فلما سمعت ذلكهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا. ففي الظاهر دعتهن لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته، وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته. واضح؟ فهذا هو وجه السبب، إظهار خلاف ما يفترض. فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط. كذلك أيضا صواحب يوسف جمع، لكن المقصود به جريحة امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقديم أو مخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض غرائه لا تفعل هذا، فتحفظ مما ينفق العار به، فتنهاه أولا عن عين ما قارقه، ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يضرب في صدرها ويتعلق بسببها. إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الإفيق قال إلكيع الهرسي حين نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، وعموم الآية النهي عن التعجيل في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة الفياد وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين يكونوا ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة، لأن الله قال يعني الذين من لا تخدم بين يدي الله ورسوله ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة، فهذا باطل من أولئك القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في فعله تقديم بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة، فما ثبتت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالات الكتاب والسنة على وجوب القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول العلامة السلكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآيات الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. الوجه الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الجيش، مقدمة الجيش خلاف إيه؟ خلاف ساقطه، خلاف ساقطه، فمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة من الجيش. ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم، اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الأبي، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. ويدل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العشرة لا تقدموا، وأصلها ايه؟ لا تتقدموا بحالة إحدى التائين. هذا هو أصح نزول لا تقدموا، أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محذوف لإرادة التعليم، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجريت نذرا لازم، وقوم عن نظر عن وقوعها على مفعولها، لأن المراد هو أصل الفعل دون وقوعه على مفعوله كقوله فلان يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعد، يحيي المولى أو يحيي البشر وهكذا يحيي، لكن لما كان المقصود في هذه الآية إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على مفعول، يعني في فرق على النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إيه؟ إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم يمكن المفعول لقطع النظر عن وقوع الفعل على المفعول هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم فعل متعدل ام لازم؟ متعدل. يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم كله مفعول متعدل. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يحتوون مع غير المتصفين بالعلم، استعمل الفعل المتعدي او انزل الفعل المتعدي مجرى اللازم، فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا، يعني لا تكونوا من المتصفين بالتقليل بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، اي اذا نطق ونطقتم فلتكن اصواتكم قاصره عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا ان تغمروا صوته بلغتكم وتغيروا اصواتكم الى اسماع الحاضرين قبل صوته، فان ذلك من سوء الادب بمكان كبير. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، هذا نهي عن ان يرفع، ان يكون يعني مرت صوت احد المؤمنين اعلى من صوت النبي صلى الله عليه واله وسلم. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. وسوف نفصل كما تعالى هذا تفسير سوره لقمان عند قول لقمان لابنه وهو يعبر: واغضض من صوتك، واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحبيب. قضيه الاصوات وتهريج الاصوات وغض الاصوات هذه من الاداب التي تكاد تكون مهجوره، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله يظهر كل جعغري دوار، فخاض في الاسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. فقوله عليه الصلاه والسلام فخاض في الاسواق بالسين او الصاد يجوز من الصخب والجلد، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأصوات، هذا مما يغضب الله، رفع الأصوات بهذه الطريقة المنكرة يعني مما يغفر عنه السريع. فضلا عن بعض الناس تقف بتعامل عن بعض الكتب ويرفعون الأصوات على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يليق. رفع الأصوات بهذه الطريقة هذا يعني مناسب للأدب الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني واغضض من صوتك ان انكر الاصوات وصوت الحبيب، فيه يعني ايه تنفير سريع، تنفير سريع جدا من رفع الصوت، وان هذا من شان الحبيب. وانا سمعت من سنوات بعيده ان احد علماء ما يسمى بالموسيقى، وهو طبعا علم مجهول، لكن كان جمع رجل في لبنان اسلم بسبب هذه الاله، قال لان هذه الاله يمكن ان ينطق بها الا خالق الاقوات، وهو خبير في الاقوات والموسيقى وهذه الاشياء. فقوله ان اشد الاقوات نكازا هو النهيق الذي ينظر من الحمير، هذه حقيقه علميه في غايه الدقه، وقال لا يمكن ان يخبر بها الا الخالق سبحانه وتعالى. فأسلم بسبب هذه الآية، ويقول تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب. إن هذا الصوت يسمى أصوات المشايخ يعني. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما ثبت في بعض الحديث: غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غريب ولا صخاب في الأسواق، ولا صخاب في الأسواق. ايضا يعني مما يناسب هذا مراعاه موضوع الاداب الصوت في المسجد، هذا الادب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاه الادب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاه يحصل لغط وتكليف، ربما بعض الناس يصلي او يقرا فالاخوه كانهم في نادي، واضح تجد الاصوات مرتفعه ولا احد على الاطلاق يبالي بادب هذا المسجد، فالمسجد لا احترامه ولا اهله، ولا بد من غض الصوت في المسجد احتراما او مراعاه لحرمه بيت الله عز وجل. فضلا عما يحصل بعض الناس فلان عن السلوك الذي يعجبه تجد يرفع صوته ويتملك الغضب ويصرخ في المسجد بطريقة لا تليق أبدا مع أداء المسجد. حقيقة بين الأشياء التي ينبغي الالتفات إليها أحيانا ضبط بالمناسبة يعني إحنا بنستطرد ضبط الميكروفونات في الخطب والدروس. احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر بيشكوا ايضا لا بيكونوا متخصصين في موضوع ضبط السماعات فبيحصل الصوت يكون مرتفعا جدا الصوت يكون عالي جدا والناس اثناء الصلاه يعني انا احيانا اتواجد في بعض المساجد ان اضطر ان اضع اصبعي في اذني لان خطر على الاعصاب اعصاب الاذن الصوت العالي هذا بيأثر على حاسه السمع فالانسان فوجئ يعني ايه يضبط الإنسان يعني لا نؤمن بهذا الأمر أن هذا من أهلية المسلمين يعني كل ميكروفون عالي جدا أو السماعات معمولة موجهة بطريقة صوت يسبب صداعا شديدا ويؤدي إزعاجا شديدا أو الإهمال في ضبط هذه السماعات بحيث أثناء الصلاة تسجل تخفارات وهذه الأشياء تشوش أثناء الصلاة إذا هذا أيضا مما يدخل في إهمال الأدب مما يعني يصافح أسماع الناس من الأصوات العريبة والأصوات المؤذية يعني الإخوة والمغني الإنسان الرائع في أي مسجد لابد يكون هناك مراعاة يعني الميكروفون يعني فعلا يؤدي خدمة جليلة في توصيل الخطب أو الذكر للناس خاصة في الزحام أو صلاة الجمعة أو إليه لكن أن يكون السماعات مرتفعة في الصوت بهذه الطريقة إحنا فيها مشكلة للناس الجهلة اللي يريدون أن يعملوا مثلا أفراح أيضا بأصوات مؤذية ويقولون الجيران فضلا عنها معاصي في الأغاني وهذه الأشياء ويظهرون الحد حتى الفجر ويزعجون جيرا لهم ولا يفزع احد الالام وما يستطيعون ان يفرحوا الا بهذه الطريقه الفوضويه والغوغائيه كيف يكون هذا فرحا ان كان لابد من فساد احصره في ازدهارك كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع صوته فيسمعهم بعض الناس يحاول ان يواجه هذا بان يرفع صوت القران ويتكلم عندي اكثر الاغاني من عمليه عناد بطريقه حتى القران نفسه ما الذي قال ان الصوت بالقران يرفع على الطريقه التي تحصل في المساجد سواء كان في المقر الذي ياتون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر وهذه بدعه واحد داخل يريد ان يصلي السنه او يريد ان يقرا سوره الكهف من قال لا تقرا القران اقرا القران هو افضل ذكر كل واحد يقرا لحاله دون ان يشوش على احيه لكن تشويش على جميع المصلين بهذه الطريقه اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاه الخاشعه رجل يريد ان يتنفل الى ان يخرج الامام يوم الجمعه دعه يتنفل لماذا تشوش عليه بالصوت العالي للقران او يصلي تحيه المسجد او يقرا سوره الكهف او يذكر الله او يدعو لماذا يصب بحجه ان هذا قران من قال ورسول الله لما راى الناس يظهر بعضهم على بعض امرهم ان يغسلوا اخواتهم قال الا كلكم مناج ربه فلا يجهر احدكم بصوت على اخيه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فموضوع الاصوات يعني مما يحصل هديه كبيره جدا للناس فيه يعني احيانا ساعات الانسان يذهب الى بعض المساجد ويلزم كل مره انه احيانا يحضر معه صدمه يضع في عينيه او مسددات الاذن بالذات بكامله بدل ان الصوت يكون مؤذيا الى اقصى مدى كيف يهمل مثل هذا الامر فكان ممكن الناس تسمع الخطبه وتتحمل كويس جدا ان الصوت يكون يعني هادي وليس في هذا النبرة انه الصوت القوي جدا الحد لانه طبعا يعني الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده يعني الصوت العالي وهذه المعركه الجماعه الذين يعملون بالايه بيسموها العنابر يعني مثلا يعني مصانع الرزل او مصانع الرخام طبعا دول غالبا بيدخلوا حتى السمع جماعه الرخام يعني يقطعون الرخام دول او جماعه اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر اسمه اللي هو بيكسروا يعني السلم وهذه الاشياء الصوت الطبيعي ده مع الوقت بياخذ بتحسس السلم فالكابتن بيجيب لهم اجهزه وسلم لا مش على بالهم وفي الاخر بيفقدها تدريجيا تموت الاطراف القطعيه او العصبيه للسمع تموت من الصوت العالي فنرجو الاخوه ان يلتفتوا هذا الامر يغنموا في اي مسجد طبعا الحمد لله احنا طبعا نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود انا اكثر يكون انا الان صوتي مرتفع فكنت بلغه يعني اي حد يكون يتاذى فموضوع الصوت هذا واداب الصوت الحقيقه موضوع ذو صدور وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الامر وبسبب عدم الوعي باداب الانسان ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الاخرين لكننا متخلفون عن الاسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الأداب قبل يعني قرون عديدة ومديدة. جميع هذه الأداب هي في الحقيقة هي نابعة من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، أي بل تعمدوا في مخاطبته القول اللين القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهي المعظمة. وروي عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه، يعني مجاهد فسر ولا تزال له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد، بل تنادوه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافة ان تحبط اعمالكم لرفع صوتكم فوق صوتكم، وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون، اي لا تعلمون ولا تدرون بحبوطها. استدلت المعتزلة بالآية على ان الكبائر محبطة للاعمال، الكبائر تحبط الاعمال، لأن المذكورة في الآية كبيرة محبطة ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الأمر، قالوا ما دام هذه كبيرة محبطة فكل كبيرة محبطة. ولما كان عند أهل السنة المحبط للأعمال هو الكفر خاصة، عند أهل السنة الذي يحبط الأعمال هو الكفر، يحبط الأعمال جميعا. فمن ثم تأول علماء أهل السنة هذه الآية لأنها للتغليظ والتخويف، إذ جعلت لمنزلة الكفر المحدث، أو هي للتعريض للمنافقين الحاصلين بالجهل والرفع الابتهالة، فإن فعلهم محبط قطعا. فهي ليست في حق المؤمنين إلا إن كنا إنها للتغليظ والتخويف، توقف المعاصي مثلا بالكفر، أو هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يحصلون بالجهل الاستهانة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن فعله محبط قطعا لأنه يقصد به الاستهانة بمقاله السليم. وقال الناصر المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق، ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله للتحذير من أن يقع إيذاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا الجهر المذكور والمنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول، هناك جهر لا يتناوله هذا النهي، هذا النهي عن الجهر بالصوت، لكن هناك حالات يعني إيه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء، مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معارك أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذن واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين نادي أصحاب الثمرة، نادي أصحاب الثمرة، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى بأعلى صوت مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة، لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تزال له بالخوف؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومفروض رفع الصوت من أجل تجميع الجيش الذي تبدد وتفرق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام نادى أصحاب الثمرة، فنادى بأعلى صوت أين أصحاب الثمرة؟ أين أصحاب الثمرة؟ يعني الشجر التي بايعوا تحتها. وكان رجلا صليتا، يروى أن غارة أتتهم يوما فطاح العباس يا صباحان فأسقطت الحوامل بشدة ثوبه. وفيه يقول نابغة بني جعفر زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغزل. أبو العباس كان كليا أبو عروة كلية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، زجر أبي عروة السباع إذا أشفق أن يختلطن بالغزل، يعني زعمت الرواة أن العباس كان يزجر السباع عن الغنم، كان يزجر السباع عن الغنم. ينفتح مرارة السبع في جوفه، تتفجر مرارة السبع في جوفه من ايه؟ من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإذن حرصنا، طبعا السؤال سألناه كده ما أدري حضرته الإجابة ولا لا، يعني السؤال طيب كيف لا تفتح مرارة الغنم؟ لا تفتح، يعني ذكروا أن العباس أو أن ابن عباس سئل فكيف لا تفتح مرارة الغنم؟ قال لأنها آلفت فوقها، لأن الغنم معاها رسول تتعود، فتعودت على الصوت، أما السماع فكان يحصلونها هي، الله أعلم متحددا. يعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الإذاء، وهذا أمر يشهد به النحو والمشاهدة، حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع السمير صوته بين يديه، فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام؟ أيضا إذاء النبي، يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إذاء، ثانيا نقول إذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، كما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله عز وجل الموفق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد شهيد، أثار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عبد، وأثار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقال أو ابن عقال، فقال له أبو بكر، قال عمر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فارتفعت أصواتهما، فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه، حتى في بعض الروايات كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواته فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه يا محمد يا أحمد كما ينادي بعضهم بعضا، وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقول يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى، كقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا على قول أن الضمير في وتعزروا وتوقروا راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقوله هنا: ولا تجهروا له بالقول أي لا تنادوه باسمه، يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوقير، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المذكر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائه، وقلنا يا آدم، وناديناه أي يا إبراهيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك. يعني يوجد اسمه لكن ليس في سياق الخطاب وانما في سياق اخر كما في قوله وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل وقوله تعالى وامنوا بما نزل على محمد وقال ايضا محمد رسول الله والذين معه. وقد بين تبارك وتعالى ان توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لغضب الخوف عنده لا يكون الا من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى اي اخلصها لها وان لهم لذلك عند الله المغفره والاجر العظيم. قل تعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله ولا تجهروا له بالقول اي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الايه الكريمه ان الانسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر وقد قال القرطبي انه لا يحبط عمله بغير شعوره. وظاهر الايه يرد عليه ظهر الآية يرد علينا أن لا يجب أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ظهر الآية يمكن أن يحبط تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله عز وجل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله من أغضبه وهو لا يدري. وإنما علق الشرع عليه إحسانا وعفاه على ما كان فلا يجب تغييره بالرأي والتحكم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه مع كثرة وقوع البيع بينهم استعمال الإيجاب والقبول ولو استعملوا ذلك في بيعتهم لنقل نقلا شارعا ولو كان ذلك صرفا لوجب نقله ولم يتصور منهم إيمانه والغفلة عن نقله ولأن البيع مما تعم به الجميع فلو اشترط له الإيجاب والقبول لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولم يخف حكمه لأنه يفضي إلى وقوع العقوبة الفاسدة.